أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى على محمد وآله محمد.
النقطة السادسة، قلنا في هذه النقطة المصنف رحمه الله يذكر مجموعة من الملاحظات المتممة للبحث في أصل متابعة العلم، والمتمم كذلك للقسم الأول بأجمعه، وهو الاعتباريات قبل الاجتماع. تقدم الحديث عن الملاحظة الأولى، أما بالنسبة إلى الملاحظة الثانية فيقول فيها رحمه الله: إن الإنسان إذا علم بوجود شيء، وهذه من الملاحظات المتممة للبحث في أصل متابعة العلم، إن الإنسان إذا علم بوجود شيء، إذا تيقن من وجود شيء، فإن هذا العلم يبقى لديه ويحافظ عليه ويبقى على حاله ويجري على وفقه ويعمل عليه حتى لو شك بعد ذلك. إنسان بحكم طبعه الغريزي، بطبيعته، بفطرته، إذا علم بوجود شيء وإذا تيقن من وجود شيء، فهذا العلم بطبيعته يبقى على حاله، والإنسان أيضا يبقى بحسب طبيعته يعمل ويأخذ ويجري وفق ذلك العلم، ما لم يحصل لديه ماذا؟ علم ببطلانه. ما لم يحصل لديه ماذا؟ علم ببطلانه. ويشير السيد ويقول إنه إذا نلاحظ مختلف نشاطاتنا اليومية، كل إنسان إذا لاحظ مختلف نشاطاته ويتأمل في مختلف سلوكياته سوف يرى هذا الأمر بوضوح جدا، يعني سوف يجد أنه عندما يعلم بشيء معين، عندما يتيقن من شيء معين، فإنه سوف يبني على وجوده ويأخذ بذلك العلم ويبقى العلم لديه ويعمل به، إلا ماذا؟ إذا حصل لديه علم بأنه ليس موجودا، أو علم ببطلان ماذا؟ علم ببطلان علمه، يعني علمه السابق لا يرتفع إلا بعلم، إلا بعلم جديد. ما لم يحصل علم جديد ببطلان العلم السابق، فإن العلم السابق يبقى ماذا؟ يبقى على حاله، أو قل بعبارة ثانية يستصحب الحالة السابقة ويجري على وفقها. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، إن الإنسان في الحياة اليومية في مورد عمله بالعلم إذا تردد في دائرة العمل بين أمرين، إذا تردد بين أمرين، فهو تارة يأخذ بهما معا، يفعلهما معا، وتارة أخرى يتركهما معا. هذا من جهة أيضا. ومن جهة ثالثة، إنه إذا لم يعلم بوجود شيء فإنه لا يرتب الآثار عليه. إذن الإنسان إذا علم بوجود شيء يرتب الآثار ويستصحب ذلك العلم ما لم يرفعه ويبطله علم جديد. ومن جهة ثانية، إن الإنسان إذا لم يعلم بوجود شيء فإنه لا يرتب الآثار عليه، والإنسان إذا تردد بين أمرين فهو إما يفعلهما معا، ينجزهما معا، وإما أنه ماذا؟ يتركهما معا. وإذا تردد بين أمرين محذورين، بين خير وشر، إما يفعل الخير وإما ماذا؟ وإما يفعل الشر، ففي مثل هذه الحالة ماذا؟ فإنه في مثل هذه الحالة يتوقف عن العمل ولا يعمل، ولا يعمل بكل واحد منهما. يقول السيد: هذه أربعة أصول تتفرع على متابعة العلم، على حجية العلم يعمل بها الإنسان ويجري عليها الإنسان في حياته اليومية. والإنسان بمجرد أن يلاحظ نشاطات اللي مارسها يوميا يدرس المجتمعات، يدرس أفعال البشر، مختلف سلوك البشر، سوف يجد أنهم في حياتهم اليومية وبعد بنائهم على أصل حجية العلم وبعد علمهم عملهم عفوا بالعلم، فإنه ماذا؟ توجد هذه الأصول الأربعة التي يسيرون عليها. وهذه الأصول الأربعة لها تسميات خاصة في علم أصول الفقه. فالأصل الأول يسمى بالاستصحاب، استصحاب الحالة السابقة. العلم السابق لا يبطله إلا علم جديد، يبقى الإنسان على علمه السابق يعمل به ويرتب الآثار عليه ما لم يعلم ببطلانه. والثاني يسمى بالاحتياط، وإذا لم يعلم بوجود شيء فإنه لا يرتب الآثار عليه، يسمى بالبراءة. والتوقف، والرابع هو التوقف، إنسان يتوقف. الاحتياط إما يفعلهما معا وما ماذا، وإما يتركهما، وإما يتركهما معا، لأن الاحتياط ثلاثة يفضل العمل وثلاثة يفضل الترك، وإما التوقف. وهذه بحث التفصيل يقول موكل إلى علم أصول الفقه. قال رحمه الله: الملاحظة الثانية، إذا علم الإنسان بوجود شيء يبقى هذا العلم معتبرا لديه ما لم يصل إلى بطلان وجود ذلك الشيء، فيستصحب الحالة السابقة الإنسان بطبعه. وقراءة الأوضاع المختلفة للحيوانات يؤيد استخدامها لهذا المنهج. نقول حتى يذكر بعضهم، يقول حتى في غير الإنسان هذه الحالة أيضا موجودة، الحيوانات أيضا موجودة، الطير يعود إلى مكان الأصل إلى عشه عملا بعلمه السابق.
قاعد
تجرحت
في الحيوانات.
بلي. يقولون هذا المعنى. وإذا تردد بوجود ما يقع في دائرة العمل بين أمرين، فإما أن يأتي بهما معا وإما أن يتركهما ماذا؟ معا. هذا الأصل الثاني. والأصل الثالث، وإذا لم يعلم بوجود شيء في مورد لا يرتب آثار وجوده على ذلك المورد. آثار وجود الشيء المعلومة ترتب عليه في حالة ماذا؟ عدم علمه بوجوده في مورد معين، فإنه الآثار الخاصة بذلك الشيء لا يرتبه على ذلك المورد. وإذا تردد الأمر بين الفعل والترك أو الخير والشر، فسوف يتوقف ويقلع عن العمل. هذه أربعة أصول يطلق عليها في لغة علم أصول الفقه الاستصحاب، الاحتياط، البراءة، التوقف. وحيث أن البحث حول هذه الأصول قد استوفته مجالات أخرى علم أصول الفقه، نتجنب بسط البحث حولها في هذه المقالة. خاتمة البحث في القسم الأول. الملاحظة الثالثة، الاعتباريات الخمسة التي تقدم الحديث عنها، وهي الاعتباريات قبل الاجتماع، لا تنحصر بالخمسة المتقدمة. فالحصل في المقام ماذا؟ ليس حصلا عقليا، وإنما هو حصل استقرائي، هو أمر استقرائي. وبالتالي يمكننا من خلال البحث العثور على اعتبارات أخرى لها طابع ماذا؟ لها طابع عام. ولذلك فإنه يضاف إلى هذه، من خلال البحث يقولون تضاف إلى هذه الاعتباريات الخمسة اعتبارات أخرى، هي اعتبار الاختصاص، واعتبار الفائدة، واعتبار الغاية من العمل. هذه ثلاثة اعتبارات من خلال البحث يمكن العثور عليها وإضافتها إلى من؟ وإضافتها إلى الاعتباريات الخمسة المتقدمة. يقول: أما بالنسبة إلى افتراض اعتبار الاختصاص، فلو أننا افترضنا أن الإنسان كان يعيش وحيدا قبل المجتمع، أن الإنسان كان يعيش وحيدا متفردا، وأراد الانتفاع من شيء معين، وفي طريق انتفاعه حصل ماذا؟ حصل مانع يمنعه، أو شيء يحول بينه وبين استفادته من المواد الطبيعية التي تحيط به. حصل فت شيء يمنعه، هجم عليه وحش أو ما شابه. نقول عند ذلك الإنسان في مثل هذه الحالة سوف يتصرف ويدافع عن نفسه، ويدافع عمن يدافع عن استخدامه لذلك الشيء الذي يريد الوصول إليه. ويريد أن يصل مثلا إلى النهر، يريد أن يأخذ من ماء النهر، وكان يوجد وحش يحول بينه وبين الوصول إلى النهر. في مثل هذه الحالة الإنسان سوف يضطر علما للدفاع لمواجهة الأسد. في هذه الحالة عند استخدامه للدفاع، استخدامه لآلة معينة في مواجهة هذا الأسد لأجل الوصول والحصول على الماء، سوف تحصل في ذهن الإنسان وفي مخيلة الإنسان نسبة خاصة بين ذاته من جهة وبين ماذا؟ وبين المادة أو الشيء الذي يريد الوصول إليه. يريد ماذا؟ الوصول والحصول عليه. تحصل نسبة خاصة، هذه النسبة تسمى بنسبة الاختصاص. شو يعني نسبة الاختصاص؟ يعني أن هذا الماء لي، هذه المادة لي، ولذلك هو يدافع، ولذلك هو يضطر للمواجهة بعد إدراكه لهذا الاعتبار، اعتبار الاختصاص، اعتبار اختصاصي ماذا؟ اعتباري اختصاصي بهذا الماء أو بتلك بذلك الشيء المعين. ومن هنا من هذه النسبة، هاي النسبة التي يقيمها التي تحدث بين ذاته من جهة وبين المادة التي يطلبها من جهة ثانية، يولد مفهوم الاختصاص الذي هو ماذا؟ مفهوم عام، مفهوم الاختصاص بشكل مطلق. وهذا مفهوم الاختصاص بشكل مطلق يشمل الملكية من جهة، ويشمل الرتبة، رتبة معينة، يشمل المقام، مقام معين، وكذلك يشمل ماذا؟ يشمل كل الحقوق التعاقدية الأخرى أيضا سوف تكون داخلة تحت اعتبار الاختصاص، مثل إيش؟ مثل الزوجية، البيع وما أشبه. هذه كلها ماذا؟ تكون من مختصات الإنسان. هذه الزوجة لي، لذلك لا يقبل أن يقتضى منها شخص آخر. هذه ملكيتي. الكتاب المملوك للإنسان يدخل تحت مفهوم ماذا؟ الاختصاص العام، ولذلك لا يقبل أن يتصرف فيه أحد من دون إذني. وكذلك البيت وأي شيء آخر الإنسان ماذا؟ يراه مختصا به. زين، كذلك الحال اعتبار الفائدة يمكن عده من الاعتباريات العامة. فالإنسان عندما يعمل ويمارس أفعالا معينة هو يطلب فائدة معينة، ويرى أنه يجب أن تتوفر الأفعال على فائدة معينة حتى يقدم عليها، وإلا إذا لم تكن فيها فائدة، إذا لم تكن فيها منفعة، فإنه ماذا؟ فإنه لا يقدم عليها. ولهذا كذلك أيضا من الاعتباريات العامة اعتبار المنفعة والفائدة من العمل. وهكذا يقول: من خلال البحث والتنقيب والرجوع في الاعتبارات الموجودة عند البشر والتفتيش فيها، يمكننا أن نعثر على اعتباريات عامة أخرى تضاف إلى تلك الخمسة، لأن الحصل ليس حصلا عقليا، وإنما حصل استقرائي. فإضافة إلى الخمسة نضيف حق الاختصاص، ونضيف حق ماذا؟ نضيف اعتبار الاختصاص عفوا، ونضيف اعتبار ماذا؟ اعتبار الفائدة والمنفعة من العمل. يقول: وإن كانت الاعتباريات الخمسة بنفسها هي تكفي لأن نستنتج منها مفاهيم اعتبارية أخرى، من باب ماذا؟ استنتاج الاعتباري من الاعتباري كما تقدم سابقا. قال: لا تنحصر الاعتباريات الاعتبارات العامة التي انصب حديث المتقدم على البحث المتقدم على البحث عن ظهورها بالوجوب والحسن والقبح وانتخاب الأخف والأسهل والعمل بالعلم. بل يمكن ماذا؟ بالوجوب العامل هو الأول، وبعد شنو كان الخامس؟ أصل الاستخدام والاجتماع، و هذه خمس. بل يمكن العثور على اعتبارات أخرى ذات طابع نعم اعتبار الاختصاص واعتبار الفائدة والغاية في العمل من الاعتبارات العامة، لأننا إذا فرضنا الإنسان يعيش منفردا وحصل أمام إفادته من المادة مانع ومزاحم، سواء أكان كائنا حيا أم كان مانعا طبيعيا، فسوف يضطر إذا أراد استمرار فعاليته أو إكمالها إلى الدفاع، فيخصص المادة له حال دفاعه ويتصرف بها، وإبان الوضع تتجلى في وهمه نسبة بين ذاته والمادة التي يفكر بها، وهي مفهوم الاختصاص. هاي النسبة هي مفهوم الاختصاص، هذه المادة لي، وهذا المفهوم هو عين الاختصاص المطلق، حيث يشمل أصل الملكية والرتبة والمقام وكل عقد حق عقدي كالنكاح والبيع وما أشبه. أما اعتبار وجوب الفائدة في العمل، يعني يجب هذا الاعتبار، يجب أن يتوفر الفعل على هدف، وإلا ما يفعل الإنسان من دون هدف.
يكون عبث؟
ماكو فعل عبثي عند الإنسان، أكو هدف، ولكن غائب مرة يكون الهدف عقلائي ومرة غير عقلائي، وإلا فعل من دون هدف ما موجود. هذا الفعل العبثي، إحنا نقول فعل عبثي، هذا فعل عبثي نسبي، فعل عبثي نسبي، يعني ماذا؟ يعني هدفه غير عقلائي، الغاية المجهومة عند غير عقلائي، العقلاء لا يقدمون على هذا الفعل بطلب هذه الغاية، وإلا أصلا وجود هدف، وجود فعل من دون هدف ما موجود، ما ممكن أن يوجد فعل من دون هدف، لأنه الهدف من العلل الغائية التي تحرك الإنسان نحو الفعل، لابد يتصور بالبداية هدف معين وفائدة معينة حتى ماذا؟ حتى يقدم على الفعل الذي يحرك الإنسان. ما هو؟ هو العلم والتصورات والتي تحرك الإنسان، حتى هذا الذي ينتحر، الذي ينتحر له هدف وليس له هدف، له هدف، هو يتصور أن خلاصه من هذه الدنيا وارتياحه يكون وين؟ يكون في الانتحار. إذن هدف، إذن فعل عبثي، لا يوجد فعل عبثي بالمطلق. غاية الأمر أنه بعض الأهداف عقلائية وبعض الأهداف غير عقلائية، فالفعل العبثي نسبي، هذا توصيفه النسبي، يعني فعل هو عبث بالنسبة للأغراض العقلائية العامة. أما اعتبار وجوب الفائدة في العمل، يجب أن يتوفر الفعل على هدف، فهو من الاعتبارات العامة أيضا، يستنتج كما جاء في بدء الحديث من أصل مفهوم الاعتبار، كما يمكن العثور على اعتبارات عامة أخرى، لكن الاعتبارات الخمسة المتقدمة كافية لاستنتاج بقية الاعتبارات وأحكامها، هي الاعتبارات بعد الاجتماع. زين.
يعني هاي السبب
اللي
ما خلاه يبحث باقي الاعتبارات.
بلى. قول لي أنها ماذا؟ متفرعة ومستنتج من الاعتبارات الخمسة المتقدمة، فإحنا نبحث في الأصل وبالجذور، ولا نبحث ماذا في كل هذه التفاصيل. بلى.
ثبتنا فقط قواعد.
فقط قواعد، يعني اللي هي جذور أصل الاعتبارات هاي الخمسة، بقية الاعتبارات تتفرعوا منها. زين. الملاحظة الرابعة، قل إن اعتبارات ما قبل الاجتماع والتي تشكل اعتبارات عامة في كل مجتمع، في كل زمان، في كل مكان، يقول هذه الاعتبارات لا محيص عنها في كل فعل من أفعال الإنسان وفي كل تماس للإنسان مع الأشياء التي تحيط به. بمعنى أن الإنسان في ارتباطه مع الأشياء التي تحيط به ومع أشياء محيطه، هذا الارتباط وهذا السلوك وهذا العمل وهذا النشاط هو الذي ماذا؟ هو الذي يخلق الاعتبارات عند الإنسان، كما تقدم سابقا عند إيضاح كل اعتبار من الاعتبارات كيف تنشئ، هو الذي يخلق هذه الاعتباريات عند الإنسان، ولأجل ذلك فهي لا تغيب ولا تضمحل ولا تفنى ولا تتغير ولا تتبدل، ولذلك صارت عامة، صارت اعتبارات عامة. عامة يعني شنو؟ يعني لا يخلو منها زمان ولا يخلو منها مكان، هي موجودة في كل مجتمع من المجتمعات وفي كل ماذا؟ في كل أمة من الأمم. فالإنسان مثلا يضرب مثال السيد، يمكنه أن يمحي فكرة خاصة من باله، بواسطة أسباب معينة، يمكنه ماذا؟ يمكنه أن يقتلع فكرة معينة من باله ولا يفكر بها ولا يستحضره. ولكن طبعا هذا المارس بحياتنا اليومية بشكل طبيعي، ولكن أصل التفكير هل يمكنه أن يقتلعه أو لا يمكنه؟ ها لا يمكنه. وهكذا حاف الاعتباريات. قد يمكننا ماذا؟ جزئية من جزئيات الاعتبار تتغير، تفنى، نقتلعها، نغيرها، ولكن أصل الاعتباريات لا يمكننا أن نغيرها، لا يمكننا ماذا؟ أن نقتلعها من المجتمع. كذلك الحال مجتمع من المجتمعات يمكنه، يمكن أن يتعاضد أبناؤه ويقتلعون فكرا معينا ويحاربون فكرا معينا، فكرة معينة، مبدأ معين، يحاربونه ويجتمعون عليه، يحاربونه ويقتلعونه من ذلك المجتمع من خلال وسائل معينة، بحيث يحرم الترويج إليه وكذا وكذا، وإعادة نشاطاته كما في اجتثاث البعث مثلا. يمكن أن يجتمع أبناء مجتمع معين على محاربة فكرة معينة كما هو طبيعة المجتمعات. ويقول ولكن هذا المجتمع لا يمكنه مهما تعاضد ومهما اجتمع أن يلغي الفكرة التي استقرت في ذهني وفكري كل فرد من أفراد ذلك المجتمع. هذا غير ممكن مهما كانت جهوده حثيثة وواسعة ونوعية، فإن الفكرة التي رسخت في ذهن كل فرد من أفراد المجتمع لا يمكن اقتلاعها ولا يمكن إلغاؤها، لا يمكن ماذا؟ اقتلاعها ولا يمكن إلغاؤها، لأن الفكر الاجتماعي كما يقول السيد، الفكر الاجتماعي عندما نقول هذا فكر اجتماعي شو معناه؟ معناه هو حاصل اجتماع ماذا؟ أفراد المجتمع على فكرة معينة، يعني حاصل تجميع فكرة بواسطة ماذا؟ بواسطة أفراد المجتمع، بحيث تشكل هذه الفكرة وحدة واحدة في عقول كل أفراد المجتمع. يقول هذه الوحدة الواحدة الفكرة الاجتماعية بهذا المعنى لا يمكن إلغائها، لابد ماذا؟ لابد أن المجتمع يلغي نفسه، ولا يمكن المجتمع أن يلغي ماذا؟ أن يلغي نفسه. زين، قل على كل حال برغم أن الاعتباريات، هذه الاعتبارات الخمسة اعتبارات عامة ثابتة في كل مجتمعات في كل أزمنة ولا يمكن تغييرها، إلا أنه يمكننا أن نتصرف فيها ونتصرف ببعضها بواسطة البعض الآخر. كيف ذلك سيدنا؟ يقول بمعنى أنه يأتي اعتبار هذه الاعتبارات الخمسة ويتدخل في مورد عمل اعتبار آخر فيغير بعض الأشياء. هذا التصرف بهذا النحو ممكن جدا ولا محذور فيه ولا مانع منه، إنما المانع أن تتغير ماذا؟ أن تتغير ماذا؟ أصل الاعتبارات. مثلا يقول الإنسان في سالف الزمان، إنسان البدائي، كان يتخذ من الدواب وسائل للتنقل والسفر وحمل ماذا؟ وحمل الأثقال. فكان استخدام الدواب واجبا، هذا الوجوب الاعتبار الأول، واجبا لطي المسافة وواجبا ماذا؟ لنقل الأثقال والأحمال. فيقول يجب الإنسان، هكذا يسقط الوجوب، يجب استخدام بغال لأجل الحم، هذا وجوب اعتباري عملي. فكانت هذه الوسائل واجب وجوبا اعتباريا، ولكن مع تطور المجتمع وظهور الآلة البخارية والثورات الصناعية تطورت وسائل الانتقال، فظهرت لنا ماذا؟ القطارات العربة أولا، ثم جاءتنا القطارات البخارية، ثم تطور الأمر وصل إلى الطائرة والسيارة وإلى آخره، فظهرت وسائل جديدة بدلا عن الوسائل ماذا؟ القديمة. طب الانسان بهاي الحاله شو يسوي؟ بهاي الحاله الوجوب ذاك ما يلغي، وجوب يبقى على حاله، لكنه ماذا؟ ينسحب من الوسائل القديمه الى الوسائل ماذا؟ الى الوسائل الجديده. فيقول يجب ان اسافر في الطائره، يجب ان اسافر في الطياره، وهكذا تطورت الوسائل واسقط الانسان الوجوب واستصحبه عفوا من القديم واسقطه على الجديد بحكم قاعده ماذا؟ انتخاب الاخف والاسهل. هذه اخف واسهل من الانتقال على ماذا؟ على الوسائل البدائيه الاخرى. وهكذا صفه الحسن والقبح، يقول هذه الحسن والقبح لا يتغيران في كل المجتمعات. ضمن الاعتبارات العامه، نعم قد جزئيه من الجزئيات كانت تعتبر من الامور الحسنه الان تعتبر من الامور القبيحه، وجزئيه من الجزئيات كانت تعتبر من الامور القبيحه الان تعتبر ماذا؟ من الامور الحسنه. هذا التغير في مورد معين في جزئيه معينه لا يعني ان الحسن والقبح يتغيران، بل الحسن والقبح من الاعتبارات العامه الملازمه لكل ماذا؟ الملازمه لكل مجتمع، والتي لا يمكن ان تتغير. يقول ونحن اذا لاحظنا مختلف زوايا حياه الانسان في العادات في التقاليد في الاجتماع في السياسه، فسوف نجد ماذا؟ موارد كثيره تعرضت للتغير والتطور والتبدل من دون ان تتحول او تتغير تلك الوجوبات وتلك الاعتباريات العامه، وانما باقيه على حالها برغم تطور الحياه وما يفرضه تغير الحياه من تبدل ومن تغير. يقول من هذا يمكننا ان نخرج بضوابط عامه لتغير الاعتباريات، تغير في الوسائل مثلا او في جزئيه من الجزئيات، هذا التغير بهذا المعنى الذي تحدثنا عنه دون ان تتغير اصل الاعتباريات. قل يمكننا ان نخرج بضوابط بقواعد باسس عامه لتغير ماذا؟ لتغير الاعتباريات. الامر الاول أو السبب الأول الذي يؤدي إلى هذه التغيرات هو أن البيئة التي يعيش فيها الإنسان بمائها بهوائها بمناخها بطبيعتها، كونها صحراوية أو كونها جبلية كونها استوائية أو كونها قطبية، هذه البيئة وما فيها من عوامل وأوضاع تترك تأثيرات عميقة في طباع أفراد الإنسان. واضح، البيئة تترك أثر على لون البشرة، تترك ماذا؟ أثر على حاجات الإنسان، تترك أثر على مزاج الإنسان، على نفسية الإنسان. الإنسان الذي يعيش في القطب الجنوبي القطب الشمالي مثلا القطب البارد في مزاجه يختلف عن الذي يعيش ماذا؟ في خط ماذا؟ في المناطق الحارة المناطق الاستوائية. ذاك دائما العراق ايش بيه؟ اعصابه دائما اعصابه فول ما يتحمل بسبب طبيعة المناخ اللي يعيش بيه العراق. اما الانسان الذي يعيش في منطقة ماذا مثلا؟ منطقة سهلية كلها بساتين كلها انهار، يعني منطقة فيها خضرة، تكون مزاجه ماذا؟ مختلف، ليس مزاجا حادا. الانسان الذي يعيش في الجبل يختلف عن الذي يعيش في السهل، وهكذا. البيئة التي يعيش فيها الإنسان بيئة طبيعية بمناخها بمائها بهوائها بظروفها بطبيعتها السهلية الجبلية الاستوائية القطبية، هذه كلها تترك تأثيرات عميقة على الإنسان في بشرته بلون البشرة وفي نفسيته وفي مزاجه وفي احتياجاته. الإنسان في الذي يعيش مناطق الاستوائية في حاجاته للملبس مثلاً يختلف عن الذي يعيش مناطق القطبية. الذي يعيش مناطق الاستوائية يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى وزلة فقط يغطي فيها العورة، ويرى الزائد عن ذلك مخالفا للطبيعة وقبيحا، يراه قبيحا أن الإنسان يرتدي أكثر من هذا المقدار، يراه أمرا قبيحا. أما الإنسان الذي يعيش مناطق القطبية فإنه يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى أن يتدثر، يحتاج إلى ملابس بشكل أكبر. يقول ولأجل ذلك، لأجل هذه العوامل، فإن الإدراكات الاعتبارية عند الإنسان سوف تتمايز وتختلف من منطقة إلى أخرى. فمتطلبات المناطق الحرارية تختلف عن ماذا؟ متطلبات المناطق ماذا؟ القطبية. ولذلك احتياجات الإنسان تتغير، وإذا تغيرت احتياجات الإنسان سوف تتغير اعتبارات الإنسان. كما تقدم سابقا، اعتباريات تابعة ماذا؟ تابعة لطبيعة احتياجات الإنسان وما تولد تلك الاحتياجات من انفعالات ومن عوامل نفسية التي هي سبب مباشر إما لولادة ولاعتبار الاعتباريات. يقول وكل ما نشاهده من اختلافات كبيرة وهائلة بين سكان المناطق المختلفة على سطح الأرض في العادات، في التقاليد، في الأفكار الاجتماعية السياسية، نابع بشكل أساسي ورئيسي من طبيعة البيئة. طبعا هاي الأفكار الاعتبارية والأفكار الحقيقية لا تغير، النقضان لا يجتمع سواء كان منطقة جبلية، منطقة سهلية، استوائية، قطبية، في العصر الحجري، في عصر العصر الصناعي، ماكو فرق. هذا قضية حقيقية. كلامنا ماذا؟ عن الأفكار الاجتماعية الاعتبارية السياسية، التقاليد، الآداب. كل ما نشاهده فيها من تغيرات، من تحولات، من تبدلات هائلة كبيرة، راجع بشكل ماذا؟ بشكل أساس إلى هذا، إلى البيئة وما تتركه البيئة من متطلبات واحتياجات واختلاف في الأفكار والإحساسات عند الإنسان. يقول كذلك المحيط الذي يعمل فيه الإنسان، المحيط الذي يعمل فيه الإنسان أيضا يترك تأثيره على طبيعة مدركات الإنسان الاعتبارية. فالعمل بالتجارة يترك آثارا مختلفة عن العمل في الزراعة. ولذلك الفلاح في اعتبارياته وفي احتياجاته يختلف عن من؟ عن التاجر في اعتبارياته. والسبب راجع إلى أن كل واحد منهما ماذا؟ أن إحساس كل واحد منهما من التاجر ومن الفلاح مختلف. إحساسات الداخلية عند الفلاح عند التاجر مختلفة. والإحساسات، فالإحساسات التي يخلقها الماء وأرض الزراعة وما فيها من أشجار وما فيها من خضرة وما فيها من زهور تختلف عن الإحساسات التي يخلقها العمل بالمال والمعاملة مع الآخرين. ولذلك سوف ماذا؟ سوف تختلف أفكار كل واحد منهم. إن الإحساسات مختلفة، وإذا كانت الإحساسات مختلفة فإن الاعتبارات مختلفة، لأن الاعتباريات تتبع ماذا؟ تتبع الإحساسات. على كل حال، فالاعتبارات العامة، الاعتبارات قبل الاجتماع، لا محيص عنها في كل تماسل للإنسان مع الفعل، أي أن أصل ارتباط الطبيعة الإنسانية مع المادة في الفعل يخلق هذه الاعتبارات، ومن هنا لا تغيب إطلاقا ولا يحصل تغير في ذاتها. مثلا يمكن أو يحصل أن يطرد الإنسان فكرة خاصة بواسطة حصول أسباب في دماغه، ولكن لا يمكنه أو لا يحصل إطلاقا أن يلغي أصل التفكير، أن يلغي أصل التفكير. ومثلا يمكن لكل مجتمع أن يلغي فكرة فرد خاص، يجي على فرد خاص على ميشيل عفلاق ويحارب فكرته ويلغيه، لكنه غير قادر إطلاقا على إلغاء الفكر الذي يستقر لدى كل فرد من أفراد المجتمع. ولذلك الاتحاد السوفيتي لعقود طويلة يحارب التدين ويهدم المساجد والكنائس وكل مظاهر التدين والصلاة والصوم وكذا، بمجرد أن سقط الاتحاد السوفيتي رجعت الكنائس ورجعت منائر المساجد ورجعت شعائر الإيمان وشعائر الدين في فترة قياسية جدا، لأن الفكر الاجتماعي هو رقم حاصل من أفكار تجمعت إلى بعضها وشكلت وحدة تمارس بفعالياتها كجهاز واحد. وحينئذ كيف يمكن أن نتصور مجتمعا الفكر الواحد المتراكم يلغي نفسه بنفسه. لكننا على قاعدة التسامح نطلق على كثير من الموارد اسم الانتحار، لكن الانتحار بنظرة دقيقة ليس له مصداق في عالم الوجود. نعم، يمكن لكائن حي أن يربط فعاليته بمادة بحيث تعطل الحادثة المرتبطة بالمادة الكائن الحي أو تنهي فعالية القوة المرتبطة به. مثلا يمكن للإنسان أن يشرب السم المذاب في الماء، يعني أن يقوم بالنشاط الملائم للقوة الغازية وهو الشرب. غازية هي مو صحيح، الغازية مو، هذا خطأ. لكن السم بدخوله المعدة يقتل الإنسان. أو النظر إلى النور الحاد كقرص الشمس وتعطيل القوة الباصرة، أو تعطيل قوة بواسطة قوة أخرى كإغلاق الجفون والحيلولة دون رؤية العين، أو وضع الأصابع في الأذن وتعطيل السمع. هذا الإنسان كله يقدر عليه، ولكنه لا يحصل إطلاقا أن يطلب الإنسان أو أي موجود من أو أي موجود من وجوده مباشرة عدمه. ممكن الإنسان يطلب عدمه أو يطلب من قوة تعطيل فعاليتها مباشرة، لا، ويطلب شيء آخر، لا يطلب ماذا؟ تعطيل القوة مباشرة، لا يطلب من نفس القوة أن تعطل القوة، لا يمكن ماذا؟ أن يطلب من وجوده موته أو عدمه. يمكن أن نستنتج من هذا البيان أن الاعتبارات العامة رغم عدم إمكان تغييرها، ولكن يمكن التصرف في بعضها بواسطة البعض الآخر، وتعطيل الاعتبار العام بوجه من الوجوه، أي أن يدخل مورد في دائرة فعاليته ويخرج مورد ويخرج موردا آخر، ومن ثم يتعطل الاعتبار العام بالنسبة للمورد الأول. مثلا كان السفر الطويل يتم بواسطة الحيوانات أو العربات، فكانت الحيوانات أو العربات واجبة وضرورية لطي المسافات البعيدة والطويلة بالوجوب الاعتباري العام العملي المتقدم. إلا أن ظهور وسائل النقل الحديثة كالسيارات والقطار والطائرة طرح وسائل جديدة بدل القديمة، وبحكم قاعدة لزوم انتخاب الأسهل والأخف سحبت صفة الوجوب والحسن عن القديمة وأسبغت على الجديدة، على أن أصل الحسن لم يغب. هذا خطأ، يكون الياء تحذف، هذا لام جازم، لم يغب لكن غير مكانه، بدل ما كان عربة صار ماذا؟ صار سيارة، وهكذا. ويمكن العثور على مئات الأمثلة في زوايا الاجتماع المعاصر لهذه التغييرات في التقاليد والآداب العامة والأخلاق في المعاملات والعلاقات الاجتماعية. نعم، إن أصول الاعتبارات العامة حية ومنهمكة في إدامة نشاطها على الدوام، وتتبدل مصاديقها وتنتقل مواردها فقط، ويمضي المجتمع البشري في تقدمه عبر استخدام المادة والإفادة منها، ومنهمك في تطوير الحياة وتحقيق الرفاه، ويتبدل وجه الحياة في كل يوم، ويستلزم ذلك تعامل وتفاعل تأثر وتأثير وتأثر متبادل تتوفر عليه أصول الاعتبارات. وفي ضوء هذا البيان نستنتج أن تغير الاعتبارات أحد الاعتبارات العامة. من الاعتبارات العامة هو ماذا؟ تغير الاعتبارات، ولكن بأي معنى؟ بهذا المعنى المتقدم، مو أصل الاعتبارات، لا، إنما دخول أحدها في مورد عمل آخر أو مصادقها وما أشبه. ويمكن تلخيص تغير الاعتبارات في الأقسام التالية: أولا، تترك المناطق المختلفة من الأرض بمائها، هذا خطأ، همزة لابد أن تكون على الكرسي، بمائها وهوائها كذلك، هذا خطأ، وخصوصياتها وآثارها الطبيعية، تأثيرات مختلفة وعميقة في طبائع أفراد الإنسان، ومن هنا تؤثر بشكل أساسي على لون وحجم الحاجات الإنسانية، كما تؤثر على الإحساسات الداخلية والأفكار والأخلاق الاجتماعية. ومن هنا تتميز الإدراكات الاعتبارية لكل منطقة عن غيرها. مثلا متطلبات الحرارة في المنطقة الاستوائية تقابل متطلبات المنطقة القطبية، ومن ثم تتقابل التجهيزات في المنطقتين. يحتاج الإنسان في المنطقة الاستوائية إلى إزار أو أزار يربطه على وسطه، ويعد الأكثر منه خرقا للعادة ومثيرا للدهشة وقبيحا. في المنطقة الاستوائية واحد يلبس لقبط، في المنطقة الاستوائية، واحد يلبس له قبض تعبد ذاك يخليك هذا شنو تبيع الجدر، ها هذا اللي يجيب لك على بيعة الجدر. زين هذا قال له، قال له لا تهرب غيبة، قال له ما أقدر، أنا الغيبة صار عندي فشيء طبيعي، قال له سوي عهد إنه كل ما تأخذ تغيب تأخذ لك غيبة لأحد تبيع حاجة من حاجات البيت أو تتصدق به. خب هذا كثير الغيبة، ما بقى عنده شيء بس الجدر بالبيت. ففي يوم بتمو شاف له واحد لابس قبض، قال وقال لك لا تأخذ غيبة، هذا اللي يجيب لك على بيعة الجدر. زين فبالمنطقة القطبية ويلبس قبوط هذا قبيح، أهل المنطقة عفوا المنطقة الاستوائية، المنطقة الاستوائية ويرتدي ماذا عباءة أو يرتدي قبوط، خب أهل المنطقة القطبية الاستوائية سوف يرونه قبيحا، أما في المنطقة القطبية فالأمر على عكس ذلك، والاختلافات الهائلة بين سكان المناطق المختلفة على الأرض في العادات والتقاليد والأفكار الاجتماعية تنبع بشكل رئيسي من هذا المنطلق، أي اختلاف البيئة المنطقة وما تتركه من متطلبات وما تتركه من احتياجات، كما أن محيط العمل يلعب دورا في اختلاف الأفكار والإدراكات الاعتبارية، مثلا إن التاجر والفلاح والعامل ليسوا على نسق فكري واحد، لأن الإحساسات التي يخلقها الماء والخراء والربيع والورد والشجر والوجه الحسن، إيه اللي يعيش بمنطقة فيها وجه حسن مو مثل الجندي بالجيش اللي مقابل جنود، والذي يشوف الطبيعة مختلفة، تختلف عن الإحساسات التي يتطلبها المال والمعاملة، واختلاف الإحساسات يستلزم اختلاف الإدراكات الاعتبارية. هذا هو التغيير الأول في الاعتبار، التغيير الثاني يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.